بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، قال ابن أبي عاصم في كتابه السنة: ذكر الأهواء المذمومة. ذكر الأهواء المذمومة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس، وأكثر ما يكون ميل النفس إلى ما لا يجوز. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما. ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما. ولذلك ربط بعض أهل العلم بين الهوى والهوان، فقالوا: كل من اتبع هواه فقد لقي هوانا. وقالوا: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. لو أتيت إلى كلمة هوان ثم نزعت النون منها لانقلبت إلى كلمة هوى. إذن هناك علاقة بين الهوان والهوى. فكل من اتبع هواه، أي ميل نفسه إلى الشر ومخالفة الشرع، فقد ارتكب ما يوجب هوان نفسه. وعندما يذكر أهل العلم كلمة الأهواء فيقصد بها البدع. كلمة الأهواء يقصد بها البدع، لا يقصد بها المعصية، فالبدعة أغلظ من المعصية. وصاحب المعصية في تلبسه بمعصيته قريب إلى التوبة والأوبة، بخلاف مرتكب البدعة فإنه حريص على بدعته، مستمسك بها، بل لعله متقرب إلى الله تعالى بسلوك سبيلها. فقل أن تجد تائبا مبتدعا، وكثر أن تجد التائب من أهل المعصية. ولذلك كان أصحاب الأهواء هم أصحاب البدع، سواء كانت هذه البدع بدع علمية أو بدع عملية. إذن البدعة بدعة علمية وبدعة عملية. أول ما ظهرت البدع العلمية ظهرت على يد الشيعة، ظهرت على يد الشيعة. وأول ما ظهرت البدع العملية ظهرت على يد الخوارج. فأول بدعتين ابتدعتا في الإسلام بدعة الشيعة وبدعة الخروج. فالشيعة هم الذين غالوا في حب علي، فحب علي من الإيمان، حب علي من الإيمان، فهو رابع الخلفاء الراشدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعلي من جملة الخلفاء الذين أمرنا باتباع هداهم. وعلي رضي الله تعالى عنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أحبه: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعلي، فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه. فدعي علي، ونفث النبي عليه الصلاة والسلام في عينه التي أصابها الرمد فصارت كأحسن ما تكون، ثم دفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام الراية، وذلك في غزوة خيبر، وقال له: يا علي، انفت على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله. الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في علي بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه كما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه من جملة المهاجرين الذين رضي الله تعالى عنهم وجعل الجنة خالدين فيها مثابة لهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فعلي من جملة النفر الذين هاجروا وكانوا من أهل السبق في الإيمان والدعوة واليقين، فحبه من الإيمان. ولكن الذين غالوا في حبه كانوا مبتدعة بهذا الغلو. انظروا، إذا نحن نحبه ولا نحبه؟ نحن نحب علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لا نغالي في علي، لا نغالي في علي، فلا نرفعه مقاما لم يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رفعه أحد من الصحابة، فلا نزعم أنه أفضل من الصاحبين أبي بكر وعمر، ولا نزعم بأن جبريل كان ينزل عليه بالوحي، ولا نزعم وهذا في قمة المغالاة أن عليا هو الله. أستغفر الله. نعم، هناك من ذهب إلى هذا المذهب الشنيع الشنيع الذي تمجه الأسماع فضلا أن تلفظه القلوب. هناك من الشيعة من ذهبوا هذا المذهب الفاسد كالسبئية، عندما جمعهم علي ليحرقهم بالنار قالوا والله ما ازددنا فيك إلا يقينا، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. سبحان الله. جمعهم وأوقد لهم الأخاديد وجعلها نيرانا مضطرمة، ودفعهم في هذه النيران يتلظون فيها حتى يدركهم أو حتى تدركهم نار جهنم. فعندما مسوا حرها وذاقوا لفحها قالوا والله ما ازددنا فيك إلا يقينا، أي إنك إله، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه أفهام، هذه مغالاة. إذا فارق بين محبة علي رضي الله تعالى عنه وبين المغالاة في حب علي. فأول بدعة علمية ظهرت هي المغالاة في حب علي، وأول بدعة عملية عملية هي بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمراء عصرهم وسلوا سيوف المعصية في وجوه أئمة الزمان وأباحوا الدماء الحرام وسفكوا دم المسلمين وأعراض المسلمين استباحوها. فهؤلاء كانت بدعتهم أول بدعة عملية في الإسلام. فأصحاب البدع العلمية كالشيعة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وأصحاب البدع العملية مثل من؟ مثل الخوارج لا سيما، وأحيانا المعتزلة، لأنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وماذا؟ الخروج على الحكام والأمراء. هؤلاء حال المعتزلة. فهؤلاء المبتدعة لا يتبعون شرعا وإنما يتبعون هوى. نعم، إنهم يشققون الأمور ويشقشقون بألسنتهم ويموهون على كثير من الناس أنهم على شيء وفي الحقيقة ليسوا على شيء. ليس كل من قال لك قال الله تعالى كذا أو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا يكون بالضرورة على اهتداء، يكون بالضرورة على اهتداء، فإنه لابد من الفهم. وإن البدعة إنما ولجت ديار المسلمين من جهة الفهم أعظم من جهة النص، أعظم من جهة النص. الخوارج خرجوا مستدلين على قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ولم يفهموا من مبناها معناها، وإنما فصلوا معناها عن مبناها، وراموا معنى بعيدا لم يقصده ربنا عز وجل في هذه الآية. ولذلك حاججهم عبد الله ابن عباس عند النهر، فانصرف نصفهم إلى الاهتداء، واستمر النصف الآخر على الشقاء والعياذ بالله. بدعة عظيمة استحلوا بها كما قلت لكم الدم والعرض والذرية والديار بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، والصحابة لم يتحاكموا إلى الله وإنما تحاكموا إلى أبي موسى وعمر بن العاص، كانوا بذلك كفار. قيل لهم إن عمر إن علي رضي الله تعالى عنه إنما رضي بالتحكيم بسببكم وأنتم كنتم موجودين، قالوا نعم لقد كفرنا ثم تبنا. انظر إلى هذه أي نعم، إحنا كنا كفار زي الصحابة دول، بس إحنا إيه تبنا إلى الله، فيلزم الصحابة أن يتوبوا إلى الله، يعني إيه يعترفوا أنهم كانوا كفارا ثم بعد ذلك يتوبون إلى الله. سبحان الله، فهم عجيب عجيب، ما أنزل الله تعالى بهم سلطان. فقتلوا الصحابة واستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم وأموالهم، وهذا كله بنص آية، ولكن عذبت عليهم فهم هذه الآية، أو عذب عليهم فهم هذه الآية. كذلك أصحاب البدع ربما يستدلون بالنصوص، المعتزلة استدلوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله عز وجل، نفوا صفات الله عز وجل مستدلين بهذه الآية. وكذلك الذين يجتمعون حلقا حلقا ويقوم واحد في منتصفهم فيتمايلون ويتراقصون، وأحيانا يستخدمون الطبل والزمر، يستدلون بقول الله عز وجل إن لله تعالى مجالس تغشاها الملائكة وهي مجالس الذكر، مجالس الذكر، وهذا مجلس ذكر. سبحان الله، إذا تلبسوا بالبدعة بسبب فهمهم الخاطئ، بسبب فهمهم الخاطئ للنص. فقوله ذكر الأهواء المذمومة يعني بذلك ذكر الأهواء المبتدعة التي هي مذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطا. ناتي للأثر الثاني عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، في الأهواء، في البدع، في الأهواء. ودي مسألة عجيبة جدا، مسألة يعني أهل الكتاب عندما تقرؤون شيئا من كتبهم ترون عجب العجاب. هناك في بعض كتبهم يقولون هذا كتاب الصلوات، عندهم صلوات يصلون في اليوم أكثر من مرة، مرة الساعة 9 صباحا ومرة الساعة 9 مش عارف إيه، ويقولون وهذه الصلوات أمر بها الرب، يعني هي ثابتة عن الرب كما هي أيضا ثابتة عن عبادات القديسين، عبادات القديسين أو صلوات القديسين. إذن هذه الصلوات سواء صلوات بدنية أو دعوات هذه ثابتة في زعمهم عن الرب، من الرب بقى؟ سواء هو الآب أو الابن، هو الرب وخلاص. وهي أيضا صلوات القديسين، إذن صلوات القديسين عندهم مشروعة ويتقربون إلى ربهم بهذه الصلوات. أما عندنا فإن الشرعية لا تكتسب إلا من جهتين اثنتين، منين؟ من الكتاب وصحيح السنة، من الكتاب وصحيح السنة. يبقى يمكن مثلا لرجل راهب راهب ومنقطع يبقى قديس. الراهب ذات كله صلوات ودعوات وأذكار وأوراد، يبقى هذه الأشياء تعتبر من جملة الإيه؟ الأشياء التي يعتبرونها دينا، يبقى دين. يبقى كل اللي يقوله من دعوات وصلوات وعبادات تعتبر من جملة الدين. يا لو عندهم قديسون كثر يبقى العبادة عندهم كثيرة ولا مش كثيرة؟ كثيرة جدا. إذا العبادة عند النصارى عبادة مرهقة، ومن كثرة هذه العبادة يتركها النصارى كثير جدا. قال الله تعالى ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما أمر الله تعالى بهذه الرهبانية وهذه الطقوس وهذه الأمور التي ينوء بها المكلف، بينما تجد شعائر الإسلام مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالتكليف، مرتبطة بالتيسير. وكل أمر في الإسلام فيه مشقة حقيقية ليس ظنية يسقط عنك التكليف فيه. رجل مش قادر يصوم، مريض، مسافر، خلاص يسقط عنه تكليف الصوم ليصوم في يوم آخر، وإذا ضاق ذلك الأمر يمكن أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. طيب المرأة عندما يصيبها ما يصيب بنات آدم يسقط عنها الصلاة كما تسقط عنها أيضا فريضة الصيام، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام أيام معدودة فقضاء الصيام أيسر. أما الصلاة تصور مثلا هتسيب 10 أيام يبقى 10 50 صلاة، وكل صلاة 12 مثلا ركعة في اليوم نافلة، يبقى 12 في 10 ب 120 ركعة نافلة، وعندنا 50 صلاة بمتوسط كم واحدة؟ 17 ركعة، يبقى 170 ركعة أو 120 حوالي 300 ركعة. طيب كيف تقضي 300 ركعة؟ إذا مشقة، لا خلاص يسقط عنها الايه؟ الصلاة، وتطالب بماذا؟ بالصيام. سبحان الله، ما أجمل هذا الشرع، ما أجمل هذا الشرع. إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. يا وانظر كلمة في الأهواء، في ممكن تكون بمعنى السبب، في يمكن أن تكون بمعنى السبب أي بسبب الأهواء، ويمكن أن تكون في بمعنى الظرف أي كأن الأهواء صارت إناء هم بداخلها، أي كأن دين أهل الكتاب كله بدع وأهواء. ما شاء الله. إذن هذان توجيهان لكلمة فيه، يمكن أن تكون فيه بمعنى السببية، بمعنى السببية، مثل مثلا أحبك في الله أي أحبك بسبب أن الله أمر بذلك، ها؟ ويمكن أن تكون فيه بمعنى الظرفية مثل الماء في الإناء، فكذلك هم في الأهواء كأن الأهواء أحاطتهم من كل جانب. إذن عبادتهم وفهمهم وهمهم وتصورهم اليهود والنصارى كله بدع وأهواء. أما الأمة المعصومة التي عصمت من البدع ونقيت من شريعتها البدع والأهواء هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. ألا انظر هذا الاستفتاح، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذن هناك فرق نارية، هل الفرق النارية تكون مخلدة في النار؟ لا، الفرق النارية التي كان لها نصيب من هذا الحديث ليست مخلدة في النار. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن هذه الأمة، والأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وهو العالم كله، أمة الدعوة العالم كله من الإنس والجن، أمة التكليف من الإنس والجن كلها أمة دعوة. إذا نحن مطالبون أن تصل دعوتنا إلى الآفاق، إلى البوذيين والهندوسيين والبراهمة والزرادشتيين والمانويين واليهود والنصارى والعلمانيين والملحدين، سبحان الله. ومطالب أيضا أن تصل هذه الدعوة إلى الجن، إلى الجن الذين ينصبون من أنفسهم أطباء يعالجون مس الجن، يكون همهم إخراج الجن، والجن يماري بهم ويلعب ويكذب، سأخرج، ثم بعد ذلك يقول قد خرجت، وبعد دقيقة واحدة قال لقد رجعت مرة ثانية لأن الساحر أمرني أن أرجع مرة ثانية، سبحان الله. ويقضون الليالي الكثيرة من أجل صرف الجن. لماذا لا يدعى الجني؟ لماذا لا يدعى الجني؟ أسلم ويسمع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الجن يقول هذا كلام جميل، أف منه، ربما يقول ذلك لأنه يحب سماع القرآن، وربما يقول ذلك الجني حتى يوهن من عزمك، حتى يوهن من عزمك. الأخ متصور أن أول ما يقرأ القرآن الجن يضطرب ويزبد ويرتعش ويرتمي في الأرض ويقول خلاص أخرج. فالجن لا، القرآن ده جميل، هات كمان وكمان وكمان. فبعد فترة الأخ يشعر بالإيه؟ بالملل. لا، لا يكون عندك ملل، لأننا ضعاف. قديما كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يخرج الجنية بالنعل، أتعرفون النعل؟ يخرج الجنية بالنعل، يقولون إن هذا نعل الإمام أحمد وإنه يأمرك أن تخرج، فينطق الجنية يقول أخرج كرامة لنعل الإمام أحمد. أما هذه الأيام الرجل يقعد يقرأ على المصروع بالشهر كل ليلة من العشاء إلى الفجر، وفي النهاية لا يصنع شيئا. لماذا؟ لأننا ضعاف حقيقة، نحن ضعاف ضعفا شديدا. فلابد من تقوية الجهاز التوحيدي العقائدي عند المريض، بالضبط زي الطبيب لما يجيله مريض فيجد أن الجهاز المناعي بتاعه ضعيف، لو اداله أي علاج لن ينفع معه العلاج، يعمل إيه الطبيب؟ لابد من تقوية الجهاز المناعي اللي بيفرز المضادات الحيوية اللي بتقف أمام الفيروسات والبكتيريات والأمراض. فكذلك لابد من تقوية الجهاز العقائدي المناعي عند المسلم، يحب ربنا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحابة ويعرف الغيب والقدر ويؤمن باليوم الآخر ويعرف العقيدة الصحيحة السلفية حتى يكون الجهاز المناعي العقائدي قويا. طيب دي أول مرحلة. المرحلة الثانية، يبقى إذن إخواني الأحبة، أول مرحلة من مراحل علاج مس الجن أولا تقوية الجهاز المناعي العقائدي عند المصاب بتعريفه التوحيد، بتعريفه التوحيد، وفي الوقت نفسه هذا دعوة إلى هذا الجني إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، القضاء على كل صورة مخالفة للإسلام في المكان الذي يعيش فيه. في تصاوير ما نعلقهاش، بيسمع أغاني ما يسمعش أغاني، زوجته متبرجة ما تبقاش متبرجة، عنده مثلا تلفزيون بيتفرج فيه على الأفلام والعري والفجور ما يبقاش يعمل هذا الشيء، بيسب الدين يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، مثلا أكل مالا حراما يتوب إلى الله تعالى ويخرج من هذا المال، أكل مالا غصبا وظلما يرد هذا المال إلى من ظلمه وعصبه منه فيتوب من كل ذنب اقترفه ويطهر المكان الذي يعيش فيه. الأمر الثالث، الخطوة الثالثة، الارتقاء، الارتقاء في العبادة، الارتقاء في العبادة. لابد من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، المحافظة على النوافل، المحافظة على الذكر والاستغفار، الاجتهاد في سماع القرآن، تدبر القرآن، زيارة المقابر، الدعاء، دعاء الله عز وجل، قيام الليل، الصدقة، كل هذه لارتقاء العباد. إذن هذه هي الدرجات الصحيحة. ثم بعد ذلك يرفع الله تعالى عنه البأس بإذن الله تعالى. كثير من الناس يظن أن الشيخ هيجي يقرأ له 40 قرآن، الجني يتكلم، اخرج يا جني، يخرج الجني، وقص القصة على كده. أبدا أبدا، إذا كان الجني قديما يخرج بيسر فإن الناس كانوا أهل يسر، أما هذه الأيام فإن الناس اختلفت أحوالهم، وكذلك أظن أن الجن اختلف أحواله كذلك. يعني هل إنسان اليوم كإنسان الأمس؟ يعني هل أنت كجدك الذي مات منذ 100 سنة؟ سبحان الله، هل نحن كأولادنا؟ أبدا، الأجيال بتسوء وأفهامها بتسوء، فكذلك الجني أجيال متأخرة ربما يعتبرها ما يعتبر الناس من السوء والباطل والعياذ بالله. والمقصود من ذلك كله أن هناك أمتان، أمة الدعوة وهي أمة التكليف، كل من كان مكلفا فهو من أمة الدعوة سواء كان إنسيا أو جنيا. ثم بعد ذلك أمة الإجابة هي أمة الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام. ولذلك هناك قولان للإمام أحمد في الخوارج، وهناك أيضا قولان عن بعض أهل العلم من السلف في الشيعة، هل هم مسلمون أم كفار؟ على نزاع. فالذين قالوا بأن الشيعة بأنهم مسلمون جعلوهم من الفرق النارية، والذين قالوا بأن الخوارج بأنهم مسلمون جعلوهم من الفرق النارية، إذا مبتدعة وفرق نارية. أما الفرقة الناجية السالمة من هذا الوعيد هي الجماعة، وقد فسرت الجماعة في بعض النصوص التي لم يخرجها ابن أبي عاصم في كتابه، هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأكارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. إذن هناك طائفة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء وتتلبسهم وتغشاهم الأهواء حتى لا يترك منهم جزءا إلا دخلوه. ولذلك نفهم لماذا يحب أهل البدع بدعهم، لماذا يحب أهل البدع بدعهم؟ تقعد تدعوه إلى منهج أهل السنة تجده كالجلمود الشديد، كالصخر الشديد الذي لا ينثني ولا يلين. ليه؟ لأنه يحب بدعته، لأن البدعة جرت منه مجرى الدم في العروق. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال عبد الله بن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل السنة. الأثر الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ من هذه الآية، في سورة آل عمران. قال صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله تبارك وتعالى، قد سماهم الله تبارك وتعالى، فإذا رأيتموهم فاحذروهم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. هذا إسناد صحيح. إذن الذين في قلوبهم زيغ هم أهل البدع الذين ينبغي أن نحذرهم. الأثر الثامن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. وهذا حديث صحيح. إن الشيطان قد يئس أي انقطع رجاؤه وقصده، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أي انقطع رجاؤه في أن يعبده المسلمون. ولكنه رضي بالتحريش بينهم، التحريش أي أن يهيجهم بالفتن والفساد، أن يهيجهم بالفتن والفساد. ولذلك ينبغي من إصلاح ذات البين، ينبغي إصلاح ذات البين، ينبغي أن تنقي ما بينك وبين أخيك في الله، لا يكن في صدرك لأحد من إخوانك غش ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك إن شاء الله. الأثر الذي بعد ذلك 13، عن زياد ابن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله